قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. هذا كلام على ألفاظ الجرح والتعديل، وهناك مراتب للجرح ومراتب لألفاظ الجرح ومراتب لألفاظ التعديل. فأرفع مراتب التعديل إيش؟ أوثق الناس، أمير المؤمنين في الحديث، وتكرار الصفة ثقة 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 حافظ، ثقة حجة وغير هذا، وبعدها ثقة، وبعدها صدوق لا بأس به ليس به بأس، وسط حسن الحديث، وبعدها صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم يغلط يخطئ، صدوق يخطئ يعني هكذا. ثم بعد ذلك مراتب، يعني إلى هنا يكون الحديث إيش؟ حسن الحديث يعني محتج به، إلا ما كان إذا كان هذا من الغلط أو من الوهم. ثم بعد ذلك الضعيف والمجهول والمستور، ثم بعد ذلك أشد الجرح وهو إيش؟ أكذب الناس، دجال من الدجاجلة، وهكذا. ثم إيش؟ يعني متروك متهم، ثم المتروك، ثم المتروك والمردود، كل هذا لا يحتج به. ثم بعد ذلك سيء الحفظ، المختلط، الضعيف مطلق، هكذا وهكذا. هم رتبوها، الحافظ بن حجر رتبها مراتب، والعلماء رتبوها. وكان الكلام في الدرس الماضي على بعض الألفاظ المشكلة أو بعض الاصطلاحات الخاصة، أرجعنا إلى هذا اليوم. قال: وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، يعني هناك أشياء يتفق العلماء فيها في الألفاظ، فإذا قالوا كذاب خلاص ما عاد يحتاج، كذاب عند الكل كذاب، معروف الكذب. طيب، لكن بعض الاصطلاحات اصطلحها بعض العلماء وبعض أئمة الجرح والتعديل لنفسه، يعني قد تكون هذه الكلمة التي أطلقها لا تدل على المعنى الذي عند الجمهور، لفظ خاص، فيأتي هذا العالم يقول أنا أريد بهذا المعنى بهذا اللفظ نفس المعنى الذي عند الجمهور بالمعنى الآخر باللفظ الآخر. مثل قال: ومن ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. سكتوا عنه، إيش هذا؟ سكتوا عنه خلاص، يعني ما هتكلم فيه، معنى مع ظهر العبارة إيش؟ ما هتكلم فيه، لكن عنده متروك، كما قاله الدولابي، قال إذا قال البخاري، قال في ترجمة رجل نقل قول البخاري سكتوا عنه، قال يعني متروك، يعني متروك. أو فيه نظر، فيه نظر، فيه نظر يعني يحتاج إلى بحث وينظر فيه، ما هو مقصود بأنه ضعيف أو أنه، لكن عند البخاري على هذا القول أنه من أردى مراتب الجرح، يقول من أدنى المنازل وأردئها عنده. وهذا فيه اختلاف في كلمة البخاري فيه نظر، فيه اختلاف، هكذا نقل ابن كثير، وهكذا قال الذهبي رحمه الله من الميزان في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي، قال نقل قول البخاري فيه نظر، قال وهذا عند البخاري من هذا اللفظ يستعمله في من اتهم غالبا، في من هو متهم غالبا، يعني متهم بإيش؟ بالكذب، هكذا قال الذهبي. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يخالف، الحافظ ابن حجر يخالف فيقول هذا يستخدمه البخاري هذا اللفظ يعني فيه نظر، يستخدمه في من هو وسط. إيش معنى وسط؟ يعني حسن الحديث، طيب وما هو الراجح؟ ما هو الراجح؟ يحتاج إلى دراسة واسعة في كتب الإمام البخاري في عندما يستخدم هذا اللفظ إيش يريد به. كيف الدراسة؟ الدراسة تكون استخدمها على أشخاص. الأشخاص هؤلاء هل أخرج لهم في صحيحه؟ لو أخرج لهم في صحيحه نقول خلاص كون الحافظ إيش؟ الحافظ بن حجر هو الأقرب، لأنه كيف يقول وسط ومعناه ما اتهم ثم يخرج له في الصحيح؟ عرفتم؟ هذا من وجه من وجوه الدراسة. طيب قال فيه نظر، فيه نظر. طيب هل تكلم عليه في وقت في مكان آخر بغير هذه الكلمة؟ أو تلاميذه، تلاميذ البخاري كالإمام مسلم وكالترمذي وغيرهما ممن له كلام في الجرح والتعديل، هل وثقوه ولا ضعفوه؟ انظر ايش استخدموا، ايش فهموا كلمة البخاري في هذا الراوي. هل الأئمة الآخرون وافقوا البخاري ولا خالفوا؟ قال فيه نظر البخاري، هذه كلمة ما ندري ايش يريد بها البخاري، لأنه اختلفنا الآن، اختلف العلماء في تأويلها. هناك بعض الدراسات، في واحد من يعني أستاذ في كلية الحديث هناك في بغداد خرج بعد الدراسة يقول قول الذهبي هو الأقرب للصواب، إنه يستخدمها فيما في من يتهم غالبا. وكلمة غالبا كلمة دقيقة، بمعنى أنها قد تستخدم عند البخاري في غير من هذا وصفه، يعني لمن هو أرفع قليلا، وهذا يعني يوافق الحافظ بن حجر في شيئا ما، أنه في بعض الأحيان يطلق على من ليس هو متهما. عرفتم؟ الشيخ محمد بن هادي المدخلي في آخر زيارة لنا في المدينة لقيناه وتطرقنا، هو تطرق جزاه الله خيرا إلى هذا المبحث، وهو يميل إلى قول الحافظ بن حجر من أنه وسط، قال لأنني أثق باستقراء الحافظ ابن حجر، فيقول هذا هو، يقول هو وسط كما قال الحافظ. عرفتم؟ ونحن نخلص على أننا إذا قال البخاري فيه نظر ووجدنا غيره من أهل العلم يتكلم في الراوي بكلام شديد، فنحمل كلمة البخاري فيه نظر على إيش؟ على أنه متهم وأنه شديد الضعف. أما إذا كان الآخرون يوثقونه فنحمله على كلام الحافظ بن حجر، والله أعلم، والله أعلم. قال أما سكتوا عنه فقد مر معكم أن الدولابي وأن يفسره إيش بالمتروك. وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. ها الآن الثقة عندكم حديث إيش وليس به بأس؟ حسن الحديث، أدنى مرتبة من مرتبة الثقة، صح؟ لكن ابن معين، الإمام ابن معين يقول إذا قلت ليس به بأس فهو إيش؟ فهو ثقة. ليس به بأس فهو ثقة، تصريح منه بهذا الكلام كما في الكفاية وغيره. لكن أيضا هذا ليس على إطلاقه، لأنه قال في أناس ليس به بأس وضعفهم في مكان آخر، وضعفهم في مكان آخر. فإما أن نقول اختلف اجتهاده، ها اختلف اجتهاده، وإما أن يقول تغير رأيه، تغير رأيه في هذا الرجل، تغير رأيه، فيكون هذه الكلمة ينبغي أن تنظر في حال الراوي نفسه. فإذا كان وسط نعتبره وسط، أي نعم، أو نقول ليس به بأس وإن كان ثقة، إلا أن الثقة عند ابن معين على مراتب. فإذا أطلق على رجل ثقة بهذا اللفظ الصريح فهو في المرتبة العليا، وإذا أطلق على رجل لا بأس به فهو ثقة لكن أدنى من الذي صرح بأنه إيش ثقة. عرفتم الآن؟ هذا والله أعلم. قال ابن أبي حاتم، هذا بالنسبة لابن معين، وقال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه يكتب حديثه وينظر في حديثه وينظر فيه. ابن أبي حاتم في المقدمة يعني ذكر من قال فيه صدوق أو محله الصدق في من يقبل حديثهم، هنا قل فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، ولنعلم أن أبا حاتم هذا كلام عن أبي حاتم مثلا يعني ينقل عن أبيه أبو حاتم هو الذي يقول هذا دائما ينقل عن من في كتابه الجرح والتعديل عن أبيه يقول وقال أبي كذا وقال أبو زرعة وقال، فإذا قيل فيها كذا فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهو متشدد من المتعنتين في التوثيق، فإذا قال هذا في الرجل يعتبر ثقة أو أقل على أقل تقدير حسن الحديث، لكن أحيانا يقول هو صدوق ولا يحتج به، صدوق ولا يحتج به، كيف نفعل؟ نرجع إلى أن أبا حاتم نفسه إيش من المتعنتين في التوثيق، يعني ما يوثق إلا بعد اللتي والتي، فلذلك كلمته هذا تحمل على أنه إن شاء الله يحتج به يحتج به. وهنا في مبحث هذا شفاء العليل ذكر مبحثا في هذا أقرأ منه قليلا في كلمة أبي حاتم، لأنه على مرتبتين من قال فيه صدوق، مرة قرأنا على الشيخ ربيع حفظه الله من مقدمة الجرح والتعديل وشرح لنا كلام ابن أبي حاتم وقال الصدوق عنده على مرتبتين، يعني بمعنى أنه لا في الشواهد، والمعنى الآخر أنه يحتج به، المعنى الآخر أنه يحتج به. يقول قول أبي حاتم في الراوي لا بأس به أو صدوق أبو حاتم، قال ذكر ابن أبي حاتم درجات رواة الآثار فقال وإذا قيل له إنه صدوق أو محل الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وأبو حاتم رحمه الله يكثر من قوله في الرواة لا بأس به أو صدوق، فإذا سئل يحتج بحديثه فيجيب بالنفي يعني لا يحتج به، فقد قال ابن أبي حاتم في ترجمة عبد الله بن موسى التيمي سمعت أبي يقول ما أرى بحديثه بأسا، قال قلت أيحتج به؟ قال ليس محله ذاك. وأيضا ترجمة عبد الرحمن بن حرملة الكوفي وترجمة عبد الحميد بن مهران الفزاري وغير ذلك من تراجم، وقد يقول ذلك في من يحتج به، فقد قال في عطاء بن أبي مسلم الخراساني لا بأس به صدوق، فسأله ابنه يحتج بحديثه؟ قال نعم، يعني هو على مرتبتين، على مرتبتين على ما ذكره شيخنا ربيع حفظه الله. وقال في عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري لا بأس به، فقال ابنه يحتج بحديثه؟ قال هو حسن حديث ثقة. وقال في عامر الأحول وهو ابن عبد الواحد ثقة لا بأس به، فقال ابنه يحتج بحديثه؟ فقال لا بأس به. وقال في محمد بن سلمة الباهلي صدوق ما علمته صحيح، ما علمته صحيح الحديث. وقال في قبيصة بن عامر السوائي هو صدوق لم أرى أحدا من المحدثين يأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة وعلي بن الجعد وأبي نعيم الثوري. وقال في عمرو بن علي الفلاس هو أرشق من علي بن المديني وهو بصري صدوق، وسئل عن إمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح فقال صدوق. فاتضح من خلال ما قدمت أن أبا حاتم يقول في الراوي لا بأس به، أو يقول صدوق على عدة حالات، يقول ذلك في من لا يحتج به عنده يحتج به عنده، وهذه الحالة أكثر الحالات ورودا. شيخنا مقبل ذهب إلى أنه إلى أن أبا حاتم لا يحتج بالحديث الحسن، واستدل بهذا أنه يقول إيش صدوق لا بأس به، ثم يقول إيش لا يحتج به، ويقول ذلك أيضا في من يحسن حديثه لذاته أو يصحه عنده وعند غيره، وقد يقول ذلك في من هو إمام من الأئمة ويكثر من قوله صدوق في هذه الحالة كما يظهر من التراجم التي ذكرتها والله أعلم. عرفتم الآن؟ فأبو حاتم اصطلاحه فيه لا بأس به ومحله الصدق، إما أن يكون يعني يحتج بحديثه أو يكون في المرتبة الثانية وهو إيش فيمن ينظر في حديثه وهو في الشواهد والله أعلم. قال وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قال وفي مسائل المروزي قلت متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا كان الغالب عليه الخطأ. قلت الكذب من قليل أو كثير؟ قال نعم. الآن الرجل متى يترك حديث الرجل؟ ها الآن هذا المصري يقول لا أحمد بن صالح المصري يقول لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، والأمر ليس كذلك، هذا الصلاح خاص، هذا الصلاح خاص. أما المتروك إذا كثر غلط الرجل وكان خطأه أكثر من صوابه، ولا سيما إذا كان ليس كثير مكثرا، ليس إيش مكثرا. لذلك نقل عن الإمام أحمد قلت متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا كان الغالب عليه الخطأ، الغالب على حديثه الخطأ. الغالب إيش الأغلبية هذه؟ أحيانا الرجل يكون مكثر، يكثر كثير كثير الحديث، يروي بالألوف وعنده أخطاء كثيرة، لكن على الأخطاء بالنسبة إلى حديثه تعتبر إيش قليلة. وهذا الكم الخطأ إذا كان لرجل آخر ما عنده نفس الكثرة في الحديث مثل ذلك الرجل فإنه يكون متروك الحديث، فهذا يختلف باختلاف الرواة المكثر منهم وغير المكثر. وقد تكلم ابن رجب في شرح العلل على هذه المسألة وبسط، والمرجع عند أهل العلم أن الرجل إذا غلب عليه الخطأ على حديث الخطأ والغلط فإنه يترك حديثه. عرفتم؟ قال وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، يعني في المقدمة، في مقدمة الكتاب. والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وهذا مبحث نفيس، مبحث نفيس. وكان شيخنا مقبل يقول يا حبذا لو أن باحثا يجمع في شرح ألفاظ الأئمة في الجرح والتعديل، وقد فعل هذا أبو الحسن المصري المأربي، وهذا كتاب شفاء العليل بألفاظ قواعد الجرح والتعديل، جمع فيه جمع طيب، وقدم له شيخنا مقبل رحمه الله بزمان في زمن الشيخ رحمه الله، وهو كتاب مفيد يستفيد منه الباحث. قال والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقراء ترشد إلى ذلك والله الموفق. إذن لا بد من القراء كما مر معنا في لفظ ابن معين لا بأس به، قد يطلقها على يعني على الرجل الضعيف ويقول في مكان آخر هو ضعيف، فأنت تنظر لا بأس به ويطلق على من يريد إيش توثيقه كما صرح بذلك من قلت فيه لا بأس به فهو إيش ثقة. فهنا لابد تعمل القرائن حتى تميز كلمة لا بأس به، هل هي من التوثيق أو من الذي يريد به تضعيفها والله أعلم. والواقف على عبارة قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة يعني هذا الكلام وإطلاق هذه الألفاظ والتجريح والتعديل والصبر والتصحيح، هذا خلاص قد مر، هذا مذهب ابن الصلاح رحمه الله قد مر كلام فيه. وقد دونت الكتب فيه، ما لنا إلا إيش؟ التقليد. حتى كان يرى عدم التصحيح والتضعيف للمتأخرين، إنما لهم إيش؟ النقل. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، قد أجاب عنه أهل العلم، بل هو نفسه ناقض نفسه، صحح وحسن وضعف بدون أن ينقل، هو ابن الصلاح. قال ابن الصلاح: وقد فقد شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، يعني في التعديل إذا أراد أن يعدل، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. يقول المعلق أحمد شاكر رحمه الله: الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين، وأما المتأخرين بعد سنة 300 تقريبا فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا. يعني العدالة في المتقدمين يدقق فيها أكثر من المتأخرين. لماذا؟ قال: لأن الكتب قد دونت، والأحاديث قد دونت، والكتب الحمد لله حفظت. هؤلاء إنما يرمونها وبسلسلة الإسناد، والكتب قد كتبت أصلا، فمثلا من بعد البيهقي وهؤلاء، فهم يعني يسندون إلى المصنفين، فيسوق إسناده إلى الإمام مسلم، ويسوق إسناده إلى أبي داود وإلى غير ذلك في الكتب، الطحاوي كذلك، الدارقطني كذلك، يعني يسوقون أسانيدهم إلى أصحاب الكتب المصنفة. فيكون هنا بعد سنة 300 تقريبا فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو بما يخل بمروءته، وأن يكون سماعه ثابتا، سماعه للكتب بخط ثقة غير متهم، وبرواية من وبرواية من أصل صحيح موافق شيخه، لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد، وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة، وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط، يروون الكتب. قال الحافظ البيهقي: توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم، ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه، يعني في الأجزاء المتأخرة لا يوجد عند جميعهم، من أين له؟ خاصة وأن الاشتراط والتدقيق في العدالة وفي الضبط خف في المتأخرين، ويؤخذ عنهم أقل من الأوائل. فيقول هنا: بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، يقول: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع من أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقال الذهبي في الميزان: ليس العمدة في زماننا على الرواة، بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الرواية وستره الراوي وستره، فالعبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيها، بل تواتر بعضها إليهم، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان. قال السخاوي فتح المغيث: وقد سبق البيهقي إلى قوله شيخه الحاكم ونحوه عن السلفي، وهو الذي استقر عليه العمل، بل حصل التوسع فيه أيضا إلى ما وراء هذا. إذن هذا الذي نخلص به، والأصل في هذه الألفاظ ألفاظ الجرح والتعديل أن أغلبها اتفق العلماء عليها، الألفاظ المخصوصة يعني معدودة على اصطلاحات خاصة معدودة يسيرة ما هي كثيرة، فإذا وقف الواقف عليها لا سيما هذا الذي ذكره هنا في هذا الكتاب مختصر، والتوسع إن شاء الله في السيوطي في التدريب الراوي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري، الله أعلم، لكن بعض الأحاديث في الأجزاء أجزاء لمتأخرين ما هي موجودة في أمهات الكتب، عرفت؟ وقد تروى بأسانيد وفيها بعض الرواة الذي قد لا يعرفون، أو الكلام فيهم ما هو قوي مثل الذين فيها الكتب المعتمدة. فهنا ينبغي الإنسان أن يقف، انتبه، كما قال البيهقي وغيره، يعني إذا انفردوا بحديث مثل هؤلاء بعيد، مرجع بعيد، فهذا في النفس منه شيء يكون في النفس منه شيء. أنا أذكر كلمة للشيخ بن باز رحمه الله في حديث إسناد حديث في مشكل آثار للطحاوي، قال أين هذا الإسناد، أين الكتب، يعني استنكر أن يكون هذا الإسناد صحيح الحديث بذلك، حديث أم سلمة وعدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا جمرة العقبة، يعني الذي ما رمى قبل الغروب، ما رمى الجمرة وفسخ إحرامه وما رمى الجمرة حتى غربت الشمس يعود في إحرامه، هذا فيه ضعف في عبد الله بن لهيعة وهو عند أبي داود وغيره، يعني فيه ضعف. جاء بإسناد عند الطحاوي، حسن الشيخ الألباني الحديث به، الشيخ بن باز قال لا، ما ارتضى هذا الطريق، قال أين، يعني معنى كلامه، أين الأئمة ما يرون هذا الإسناد حتى جاء الطحاوي المتأخر فرواه، بمعنى هذا الكلام، عرفتم؟ فالإنسان يعني المراجع البعيدة يحتاط فيها أكثر، يحتاط فيها أكثر، لا سيما الأشياء المخالفة زي هذا الحديث في الحج، والعلماء حكموا عليه بالشذوذ، حكموا عليه بالشذوذ وعلى ترك العمل به وإلى غير ذلك، ولذلك استنكر العلماء مثل هذا، عرفت؟ فأنت تأخذ الحيطة من المراجع البعيدة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. التقريب، يقول أخوكم هل يغني عن تهذيب، التهذيب تقصد، التهذيب ينقل الحافظ بن حجر أتى إلى تهذيب الكمال للمزي وأثبت كثيرا مما فيه وزاد أشياء لم يذكرها المزي، أشياء فوائد عظيمة في التهذيب، ولم يذكر رأيه في التهذيب. التقريب يذكر خلاصة والحكم على الرجل، استخلصها من كلام أئمة الجرح والتعديل، وهو حكم الحافظ ابن حجر. فأنت ليس لك غنى عما في التقريب، وليس لك غنى أيضا عما في التهذيب. تنظر إلى أقوال أهل العلم في التهذيب، ومن ضمن أقوال أهل العلم تجعل كلام الحافظ ابن حجر في التقريب، عرفت؟ كذلك تجعل كلام الذهبي في الكاشف، تأتي بالكاشف تأخذ رأي الذهبي، والميزان تأخذ رأي الذهبي، أحيانا رأي الذهبي يكون أدق من رأي الحافظ ابن حجر، بل في كثير من الأحيان. فأنت لا تستغني، التقريب لا يستغنى عنه، وهكذا التهذيب لا يستغنى عنه، فلا يغني واحد منهم عن الآخر، عرفت؟ بارك الله فيك. بقي شيء؟ طيب، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.